إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم، وأرحب بالأستاذ حمدي زياد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
طبعا الأحبة المستمعين جميعا، سنتحدث في هذه الحلقة عن الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام، وسنتحدث عن الكثير من المواضيع ذات الصلة بهذا الإمام العظيم الحفيد السادس للإمام علي عليه السلام. أستاذ حمدي، في البداية، من هو الإمام الهادي في النسب والعلم والفضل والمكانة الاجتماعية والحركة في أوساط الناس؟ الكثير يجهل هذا الإمام العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، ففي ذكرى دخول اليمن، دخول الإمام الهادي عليه السلام إلى اليمن، يتذكر الناس هذا الإمام العظيم الذي صنع للأمة كل خير وغير مجراها من مجرى الظلم والطغيان إلى مجرى العدل والحق والإيمان. هو الإمام الهادي يحيى بن الحسين ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. نشأ في بيت العلم والفضيلة، في أسرة محيطة به كلها علم كلها فضيلة كلها طهر كلها نجاء. أما علمه فقد برز صغيرا في العلم، وقد أحاط بكل الثقافات آنذاك ورد عليها بالقرآن، لأن أهل البيت كانوا يتمحورون حول القرآن، ولذلك كانوا يدعونه بالإمام وهو لا زال صغيرا. وأما فضله وأدبه فقد شاع وذاع في الدنيا أدبه وفضله، والناس يأتون إليه من كل بقاع الدنيا ويعتبرونه الأمل المؤمل في قائم آل محمد، أن يقوم بالحق وأن ينهض بالأمة من الطغيان، أن ينهض بالأمة لتتخلص من الطغيان ومن الظلم والعدوان. وأما تواضعه فلا مثيل له في تواضعه، حتى حينما وصل إلى قيادة الدولة الإسلامية فقد كان هو يعلف الدواب بنفسه للخيل التي يجاهدون عليها، ويطعم المرضى بيديه، ويسعى على حاجاته وحاجات الناس، ويخرج يتفقد الناس في جوف الليل ويلبس، حتى قيل أنهم أصروا عليه في اليمن من خيار أصحابه أن يلبس لبسا يهيب العدو يرهب العدو، فقبل وقال لولا والله أن يريد أن يرتهب الأعداء لما لبست هذا الثوب. ما كان يلبس إلا كلبس المساكين والضعفاء كي لا يتبيغ بفقير فقره. الإمام الهادي لا مثيل له في عصره، وأجمعت الدنيا بكلها بجميع مذاهبها، وترجم له علماء السنة والشيعة والمؤرخون أن هذا الرجل العلوي الهاشمي الذي قامت دولته في اليمن وخاض الحروب وجاهد جهادا عظيما لا مثيل له من ذرية آل محمد في عصره. حتى الأئمة الذين كانوا في عصره كلا محمد بن زيد الناصر الأطروش، أولئك كلهم كانوا يجمعون على أن الإمام الهادي لا يضاهى ولا يبارى ولا يمارى في علم ولا في إخلاص ولا في جهاد ولا في دين. وأما حركته الاجتماعية قبل الثورة فقد كانت يعني تتمحور حول العلم وتنقيته من الثقافات المغلوطة ومن المدارس الدخيلة التي صنعتها الدولة العباسية والدولة الأموية، وكان يتمحور حول النص القرآني، ويمضي في سيرة آبائه الكرام الذين باعوا من الله أموالهم وأنفسهم وكان يطلب ناصرين وأمة ترفع لواء الدين عسكرية، حتى يقال أنه ذهب إلى طبرستان وكان قد يعني انتقل إلى الله الإمام محمد بن زيد، وجاء بعده أخوه الإمام أحسن بن زيد أو حسن بن زيد، فجاء أخوه من بعده، فظل أيام فالتف الناس حوله، فكتب له رسالة مستشار هذا الإمام: يا مولانا الإمام الهادي، إن الإمام فلان يستوحش من وجودك هنا، أن يظنوا أنه ذهب لينازعهم. فقال: ما جئنا لنوحشهم، وإنما نبحث عن أتباع آل محمد وننشر دين الله ونتمحور معكم حول إقامة الدين. وعاد إلى بلاد الرس، وظل في بلاد الرس يبني ثورة إيمانية وثورة علمية، حتى جاء أهل اليمن يطلبونه إلى اليمن.
ومن هنا ندخل إلى لماذا جاء أهل اليمن لطلبه، ومتى دخل اليمن بالتحديد؟
الإمام الهادي عليه السلام ما جاء إلى أهل اليمن إلا وقد جاءوه طالبين أن يخرج معهم لإقامة الدين. أولا، ليفهم السامع، ليفهم المؤمن، أنهم ما جاءوا في تلك الحقبة من الزمن إلى الإمام الهادي، إلى ديار الرص، ديار أو منطقة محيطة بالمدينة المنورة، إلا لأنه قد ذاع صيته وشاع، وأنه لا يماثله أحد من آل محمد في عصره علما ونبلا وإخلاصا لله، هذا لصيته السابق، فجاءوا يقصدونه هو بعينه. ثانيا، كانت ثقافة أهل اليمن الذين لا زالوا متمسكين بتربية الإمام علي وأحفادهم جاءوا من بعدهم، على أن الأمة لا تنهض إلا إذا تمسكت بالقرآن وبعترة رسول الله، لن تضلوا من بعد أبدا، فكانوا يبحثون عن العترة. وما كان أهل اليمن لوحدهم يبحثون عن أهل البيت، كان أهل طبرستان والجيل والديلم وخراسان والشام والعراق، كل الدنيا إذا أرادت ألا تكون مع الظالمين السلطويين فإنها تبحث عمن باع من الله ماله ونفسه، ويتمحور الناس حوله من ذريات آل محمد، لأن الصراع في امتداده التاريخي ما قام إلا بين طرفين اثنين: طرف السلطويين الملوك والظلمة، وطرف المستضعفين يقودهم آل محمد، يعني ما كان هنالك طرف محايد أو طرف ثالث، وكان الناس لا زالت يعني في روحيتهم الإجلال والمهابة، أن آل الأنبياء لابد أن يكون لهم الإكرام إذا كانت العشيرة تجل أحفاد زعيمها وشيخها، فإن الأمة كيف لا تقدر من اصطفاها الله وكرمه الله، إذا كان الله اصطفى من آل محمد نبيا محمدا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وجعله سيدا للأولين والآخرين، فكيف أن الناس يزهدون في آل محمد ولا يصطفون منهم أعلاما وقائمين، مع أن الله يختار لهذه المسؤولية من يختار. أيضا، أهل اليمن حينما جاءوا ما جاءوا من أجل دنيا، أنهم يفتقدون إلى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء، فقد كانت اليمن مملوءة بالسلاطين والزعماء، تقريبا حتى في صعدة كان هنالك سلطان وله حصن منيع وقلعة حصينة يؤتى إليه بالخراج من كثير من مناطق صعدة في تلمص.
أين كانت اليمن محتلة من أي دولة؟
ما كانت العباسية تصل إليهم بنفوذها،
كانت العثمانية،
يعني العباسية أنذاك ما كانت تصل بنفوذها، كانت تحكم من قبل السلاطين، لكن حتى ولو كان لها علاقات بالدولة العباسية فهي علاقات يعني سطحية، علاقات صورية، كل جهة يحكمها سلطانها، أبو العتاهية في صنعاء، الدعان في أوساط اليمن، فلان بن المرزوق، اليعموريين، يعني الحارثيين، جهات كثيرة، وكان هنالك غلاف مذهبي يقال غلاف القرامطة، ولكن ما كانوا يبحثون حتى هم عن دين، كانت قضية السلطة وبحث عن قضايا دنيوية. فذهبوا إلى الإمام الهادي في سنة 280 للهجرة، وألحوا عليه إلحاحا كبيرا أن يخرج معهم إلى اليمن لإقامة الحق. أما السلطة موجودة في اليمن، كانت موجودة، هم يبحثون عن من يرفع راية الحق ويعيد العدل وتطبيق الحق على سائر الناس، لأن الناس كانوا يحكمون من قبل السلطويين، والسلطويون يتعاملون بحسب التجاذبات السياسية والمصالح التي تتمحور حولهم. ظل يعني يماطلهم لأيام حتى يتأكد من قضيتهم ومما جاءوا إليه. يقال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره بالخروج مع أهل اليمن، لذلك كان أهل البيت يقولون هو الذي بشر به النبي سيخرج رجل من ولدي اسمه يحيى يأتي إلى اليمن يحيي الله به الفرائض والسنن. قد ينكرها الإنسان الذي لا علم له بمسيرة التاريخ، لكن لو تفحص وتمحص سيرة الإمام الهادي لوجد أن الإسلام ما حفظ إلا ببركات هذا الرجل في عصره. إذا كان الإمام الهادي وصل إلى اليمن والزانية والزاني يتحاكمان لدى القاضي في أجرة الزنا، فيحكم القاضي للزانية بأجرتها. إذا كانوا يعتبرون في ذلك الزمان الزكاة عارا، من يخرج زكاة للفقراء، كان الظلم، كانوا يتهالكون. دخل الإمام الهادي اليمن في سنة 280 للهجرة، ماذا بدأ يصنع؟ فك الخصومات والنزاعات وأقام الديات وذكرهم بالله، ولم يتركهم على حالهم متجمدين، بل أخرجهم إلى دائرة الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة الدين. وظل لفترة كبيرة يعني ينصر دين الله، حتى جرى من بعض أصحابه ما جرى، فعاد بعد سنتين أو بعد فترة وجيزة، عاد إلى ديار الرس ليرسل رسالة للناس الذين يريدون أن لا يطبق الشرع إلا على البعض. حينما قيل أنهم تشفعوا في حد من حدود الله، والذي تشفع من الناس الذي يعتمد عليهم، ويقال أنهم أخذوا شيئا من أموال الناس، فقال والله لا أكون كالشمعة تسرج لغيرها وتحرق نفسها، إن هي إلا سيرة محمد أو النار. ثم رجع إلى بلاد الرس على أساس أن يرسل إليهم رسالة قوية أنه ليس بطالب سلطة، وإنما يطلب إقامة دين الله ودين جده المصطفى صلى الله عليه وآله
صلوات الله عليه وآله. كانت هذه هي بعض الإصلاحات التي قام بها سلام الله عليه. هناك إصلاحات أخرى قام بها في اليمن
الإمام الهادي. أولا يعني لو تتبعت مراحله لوجدت كمسيرة المسيرة القرآنية. الآن حينما دخل اليمن كانت اليمن تسيل دماء الناس، ولا سيما في خولن عامر ورازح جماعة سحار حاشد الجوف مارب، مناطق اليمن تسيل الدماء في الشعاب وفي كل مكان، قتل بالآلاف، يقتلون على مشاكل، وكانت سياسة السلاطين فرق تسد ودماء. ففك الخصومات، ذكرهم بالله أولا، فك الخصومات، ألزم بالديات، ما كان يترك قبيلة تقتتل لسنين ولا يخرج منها إلا وقد عرفها بالله، وفك خصوماتها ونصب الأحكام الشرعية، وجعلهم يعانقون ويصافحون بعضهم في ساحة واحدة، ثم يصفي منهم شبابهم وأخيارهم من كل بيت حتى يرسم معادلة كي لا يختلفوا، ينطلقوا معه لنصرة دين الله. إذا صحح الثقافات أعادهم إلى القرآن، لأن الثقافات كانت آنذاك في ذروتها، الثقافات المغلوطة، ثقافات القرامطة، ثقافات كل يصنع ثقافات تتماشى مع مصلحته ورغبته. وأيضا فك الخصومات التي هي، لأن أي بلد لا تستطيع أن تنجح فيه سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا إذا كان الأمن مغتالا، فاستطاع أن يعيد الأمن إلى الناس وأن يحملوا قضية واحدة هي على كلمة الله. أيضا كانت الأرض مجدبة لكثرة الذنوب والمعاصي، فحينما أعادهم إلى الله أعادهم إلى الحق، فرحمهم الله، فاخضرت الدنيا بعد يباسها وامتلأت بالأشجار والأثمار، وتفجرت الأرض عيونا حتى خرج الماء من أماكن لا يعرفها الناس من كثرة الأمطار والسيول. فقالوا هذا إمام هاشمي علوي له كرامات من الله ومسدد، بنى المدارس العلمية، بنى المساجد العلمية، شق الطرقات اليدوية، صنع المدرجات للجبال، يعني سهلت قضية الماء ووصول الدواب إليها، أعانهم على إيواء ابن السبيل، يعني أنه وجههم إلى المصالح العامة في كل منطقة، في المجال الديني، في المجال الزراعي، شجع الحرف والمهن، فكانوا يعملون. يعني كانت الأمم التي في إطار الإمام الهادي تستكفي ذاتيا من غزلها ونسيها وصوفها وثروتها الحيوانية وصناعتها اليدوية بطرق البدائية، يعني ما تركهم عالة على السلاطين والأمراء الآخرين، فاستطاع أن يبني الناس في دينهم والدنيا.
نعم، تحدثتم قبل قليل عن أنه عاد إلى المدينة سلام الله عليه بعد أن حدثت إشكاليات بينه وبين بعض القبائل الذين لم يتبعوه حق الاتباع، وأنه عودته إلى المدينة كانت يثبت لهم أنه ليس طالب دنيا أو زعامة. لماذا رجع إلى بلاد الرس وترك اليمن وعاد إلى اليمن أيضا مرة أخرى؟
أولا، حينما عاد إلى بلاد الرس لا لأنها نزوة في نفسه أنه غضب، أهل البيت يعرفون معنى لا كلمة الله، ولكن الناس في ذلك الزمان حينما وصلت الحال إلى أن الناس الذي يعتمد عليهم يتحولون تحول 180 درجة كما يقال، يعني لابد أن يرسل لهم رسالة قوية وأن يتركهم من أجل الله وفي الله. يعني إذا كانوا فكروا أنه سيحرص على بقاء دولته ولو بأن يتغاضى عن كثير من الأمور، يقال أن ابن السلطان الذي كان يدعم الإمام الهادي في ولو بشكل مناورة أو سياسة ارتكب حدا من حدود الله، فتشفعوا وقالوا هذا إنسان كذا وبنأثر على العامة ونأثر على الناس. قال لا والله، لا أكون كالشمعة تسرج لغيرها وتحرق نفسها، إن هي إلا سيرة محمد أو النار، ويقال أنه قال إن هي إلا سيرة علي أو النار. فتركهم وذهب ليقول لهم لسنا بطلاب الدنيا، ولا تظنوا أني أريد الدنيا، يعني كمثل ما صنع الإمام علي حينما قالوا تسيس مع معاوية، فإن معاوية له جيش والدولة في الشام والخلفاء قد مكنوه من قبلك، إذا انقلب عليك تصطدم الأمة ببعضها ولا تتمكن من قيام الدولة. تلا قول الله الإمام علي وما كنت متخذ المضلين عضدا، وقال والله إن ولايتكم لا تساوي عندي شراك نعلي ما لم أقم حقا أو أمت باطلا. من هنا، من قضية الإمام الهادي ورجوعه إلى بلاد الرس بجوار المدينة المنورة، مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نرد على الإعلاميين في هذا الزمان الذين يقولون هل أنتم يا أنصار الله تريدون السلطة، وأحيانا يحصرون بعض الخطباء والأساتذة والناس الأكرمين في زاوية لا يفهم مقصدهم، هل أنتم تريدون سلطة، وكأنهم يقولوا يريدون أن يحصروه بين جوابين، إن قال نعم إذن فهذه مذمة وسب لكم، وإن قال لا فلماذا تواجهون السلطة السابقة. لا، نحن طلاب سلطة لإقامة الدين، فإذا كانت السلطة لا تأتي إلا بضياع الدين فلا نريد السلطة. العشق ليس للسلطة لذاتها، العشق لإقامة الدين. الله يريد أن يمكن المستضعفين من السلطة، النصوص القرآنية تشهد على ذلك. فإذا كان أهل البيت يرفضون، باعوا من الله أموالهم وأنفسهم وهم في قمة السلطة، رفضوا الحطام الزائل، قال الإمام علي ما ترك لي الحق صديقة، يعني حتى من الأقارب، فمعناه أن السلطة ليست محبوبة لذاتها وإنما محبوبة لإقامة الدين وإعلاء كلمة الله. وإلا لو كان الإنسان طالب سلطة لتنازل عن كل شيء من أجل السلطة، وقال من أجل المصلحة الوطنية، وقال يعني برر أفاعيله. فالإمام الهادي أراد أن يخبرهم، ثم جاءوا إليه. إذن أنتقل إلى المرحلة الثانية أستاذ عبد الله لكي لا يطول. مثلا حينما جاء أهل اليمن إلى الإمام الهادي مرة ثانية في سنة 284 للهجرة، ما جاءوا من فراغ، جاءوا وقد سالت دماؤهم في كل سفح وواد، وعادوا إلى جاهلية أكثر من الجاهلية التي قد كان الإمام الهادي جاء وهم فيها، يعني قتلوا بالآلاف. حتى القبائل التي كان يعتمد عليها، قبائل لواء الشام، لواء يعني مثلا صعدة والقبائل المحيطة، قتلت قتل ذريع، وأجدبت الأرض ويبست الأشجار وأكل الناس، يقال حتى الجيف. لكثرة الجوع والمآسي، يعني أنها سنة الله لن تتغير، أن من تركوا راية آل محمد في أي زمان لا بد أن يتجرعوا آلام الدنيا والآخرة. فعادوا تائبين إلى الله وحلفوا بالعهود الموثقة والمغلظة أن يطبقوا دين الله على كبيرهم وصغيرهم، وأن يتمحوروا حول الإمام الهادي في العير والنفير، لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون في إقامة دين الله، فجاء معهم عزيزا. ولكن هنالك إجراءات يجب أن لا يغفل المتحدث عنها للإمام الهادي. الإمام الهادي أهل البيت لهم كياسة، انظر كيف يدير السيد عبد الملك المرحلة بنجاح وانتصار سياسي واقتصادي، وكلما كمنوا له في الداخل فاجأهم بمفاجآت كبيرة. الإمام الهادي حينما جاء إلى اليمن مرة ثانية لم يأتي مع الأشخاص والقبائل التي جاءت لوحدهم، بل جمع حاشيته وأحباءه وراسل أناسا حتى من طبرستان الذين يبحثون عن قيامه ليقوموا معه، فحرك معه كثير من طلبته ومن أسرته ومن أقاربه، وخلف أناسا في ديار الرس، يعني أراد أن يكون له عضدا من الصالحين الخلص.
نعم.
وأيضا اصطحب أموالا من مال أبيه الذي ورثه له، وباع ضياعا مما ورثه عن آبائه ليصطحب مالا معه كي لا يضطر في تمويل يعني نفسه في ذات يوم من الأيام أن يخضع لهؤلاء أو أن يدهادن هؤلاء. يريد يعني كان له إجراءات اقتصادية له ولمن معه، كان له إجراءات أمنية، أخذ أناسا، كاتب أناسا كثيرين، ولذلك جاءه أكثر من 50 رجل من طبرستان عجم لا ينطقون اللغة العربية، جاءوا وكانوا الخلص والحواريين بين يديه بعد أن استشهد كثير من القبائل المحيطة في صعدة في حروبه الكبيرة. ثم جاء إلى اليمن وأقام دين الله، يقال أنه دخل بلاد خولان بن عامر وأوقف الثارات وأخذ قبائل من رازح وخولان بن عامر وحركهم معه إلى مدينة صعدة، وهنا أسس دولة الإسلام في صعدة، ويكاد أن لا يعيش في صعدة في طيلة الحياة التي عاشها إلى أياما، وإلا فهو فوق ظهر الخيل في حاشد وفي مناطق اليمن بكلها، وفي نجران وفي خيوان وفي كل مكان يخوض حروبا لا مثيل لها في التاريخ، رسمت معالم الإسلام إلى اليوم.
نعم. قصة أن عند وصوله إلى صنعاء و مكثي فيها فترة طويلة، ثم عدم استطاعته الإنفاق على جيشه ورفض بعض القبائل الإنفاق على هذا الجيش، هل هو صحيح؟ هذه الرواية صحيحة؟
يوجد هنالك روايات متعددة لكن ليست مضمونة بالتفصيل. الطابع مجمع على طابع حروبه وجهاده وعفته وظهره. أبو العتاهية في صنعاء كان صادقا، يعني مثلا الإمام الهادي حينما جاء إلى اليمن لم يأخذ زعامات العشائر، بل كل من التزم بإقامة الدين أقره على ما هو عليه، ولذلك الدعام الأب الكبير أخذ الإمام الهادي منه المواثيق والعهود أن يقيم حدود الله وأقره على ما هو عليه في أوساط اليمن. الأب العتاهية وكان رجلا صادقا ومناصرا للإمام الهادي أقره على صنعاء وعلى مخاليف كثيرة. كل السلاطين من تزعى أحدا من سلطانه إلا من حاربه، ولذلك أرحب الدعام، يعني الذي ابن الدعام هو الذي خان وجرأ به مرة أخرى إلى حرب الإمام الهادي. فالإمام الهادي كان يعني صادقا في جهاده، ما كان طالب سلطة. قضية الإنفاق في ذات نفسه في إحدى المعارك في صعدة في حاشد، كان في حاشد في ذات ليلة وقد وصل البريد بالخيل والرسائل العادية، يقول له قد هجموا على أصحابك في نجران، قد هجموا في خيوان، قد هجموا في كذا، قد هجموا أينما وصل. واستتب الأمر، نصب عليهم مؤمنا علمهم دين الله ويقبض زكاتهم لفقرائهم ويصلح شأنهم، فكانوا تقريبا يتجمعون عليه في حرب واحدة، برغم أن هؤلاء السلاطين والأمراء في اليمن كانوا يتقاتلون بالآلاف قتلاهم فيما بينهم، لكن حينما قامت راية الإمام الهادي أنصهروا في صف واحد وحاربوا الإمام الهادي. مثل هذا الزمن ينصهرون، أوروبا تكره أمريكا، روسيا تكره أمريكا، لكن اليمن لابد أن يتحدوا على حربه جميعا. راية الحق لا توفر لظالم أي قواسم مشتركة، يقومون في وجهها. ففي ليلة من الليالي استدعى أخاه من مدينة صعدة، وكان قد خلفه على مدينة صعدة، فوصل لديه فكتب له رسالة وخرج، ركب الخيل ومضى إلى بلاد الرس هذا الأخ. فقالوا نناشدك الله يا مولانا الإمام الهادي، لماذا أرسلته؟ الناس سيهجمون على صعدة إن تركها، ونحن في هذا الوضع، ونحن في هذا الظروف الخطيرة، لماذا يا مولانا تصنع هكذا؟ هو أراد أن يستعين على أموره بالكتمان كي لا يعارضه، لأن المعارضة فطرية لدى الشيطان. قال لهم حينما حلفوه بالله واستحلفوه، نفد مالي الذي جئت به من بلاد الرس، فأرسلته ليأتيني بمال من مال أبي، وما ورثه لي أهلي من بلاد الرس أنفق على نفسي، فأنا منذ دخلت اليمن لم أكل من أموال أهل اليمن شيئا إلا من مال أبي. وأرسله إلى ديار الرس كي لا يتعطل الإمام الهادي فيضطر يأكل من أموال الناس. رسالة للناس، وإلا فله حق أن يأكل من المغانم، لكنه يريد أن يجسد دين الله في زمن ضاع فيه دين الله.
يتحدث الناس والتاريخ عن جهاد وحروب أيام الإمام الهادي، وسنتحدث عن هذا الموضوع سيد القدير وكذلك أنتم مستمعين الكرام بعد فاصل قصير، ونعود لإكمال الحديث عن هذه الحلقة عن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا سمعنا الأعزاء، وكذلك أرحب مجددا بالأستاذ حمدي زياد.
حياكم الله.
يتحدث الناس سيد الكريم والتاريخ أيضا عن جهاد وحروب إبان زمان الإمام الهادي عليه السلام، هل كانت حروبا مذهبية أم سلطوية أم ماذا؟ يعني ماذا كانت بالتحديد هذه الحروب؟
ليست حروب مذهبية، فمن يقول أن الإمام الهادي حارب الرامطة أو غيرهم ممن حاربوا في اليمن مذهبيا فهو يكذب. فليقرأ التاريخ لدى مصادر الأمة بكلها، سيرى أن الإمام الهادي يحارب ظلمة يظلمون الناس ويقتلون ويستبيحون الأعراض والفروج. ما كان هنالك حروب بين الإمام الهادي وهؤلاء حروب مذهبية. أيضا ما كانت حروب سلطوية، لو كانت حروب سلطوية لما أقر الإمام الهادي من نصر دين الله من هؤلاء السلاطين على ما هو عليه من جيوش وأموال وأمارة، بل أقر أبو العتاهية، أقر الدعام، أناس آخرين في مخاليف اليمن، تركهم على ما هم عليه، ولم يبطش بهم الإمام الهادي إلا حينما قتلوا أصحابه وخالفوا حدود الله ونقضوا عهود الله. أيضا هو الوحيد في تاريخ الأمم في ذلك العصر وإلى هذا الزمن، يعني رد الناس إلى تاريخ الإمام زيد والإمام الحسين حينما قال: أيها الناس، لكم علي أن أتقدمكم عند اللقاء وأن أتأخركم عند العطاء، ولي عليكم النصح لله ولرسوله، ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله فلا حجة لي عليكم. ويروى أنه قال: فإذا عصيت الله فوجب عليكم أن تقاتلونني. يعني هذه لا يقولها طالب السلطة، طلاب السلطة يقول أطع الأمير وإن قصم ظهرك وأخذ مالك وفعل وفعل، أما الإمام الهادي فيقول يجب عليكم شرعا أن تقاتلوني إذا عصيت الله. فلو كان طالب السلطة لما قال لهم أن يقاتلوه إذا عصى الله، لما أخذ ماله الذي يموله من بلاد الرس، لما عاد في قضية بسيطة إلى بلاد الرس وهجر اليمنيين للسنين، لما أقر أولئك السلاطين على ما هم عليه كأبي العتاهية في صنعاء وغيرهم على أن يظلوا على ما هم عليه بشرط أن ينصروا دين الله، لأن هذه الحكمة، دين الله لا يسلب الأعزاء مكانتهم وإنما يزيدهم عزة إلى عزتهم، لكن بشرط التمسك بالإيمان والدين. وأيضا إذا نظرت إلى السلطويين يسقطون الأعزة إلى المذلة ويذلون الأعزة على غير شرط الإيمان. النبي يقال هكذا ما جاء الإسلام ليضع شريفا من مكانته، بل يرفع وضيعا إلى مساواة الشريف بشرف الإسلام والتزام دين الله سبحانه وتعالى. فليست حروب سلطوية ولا حروب مذهبية، ومن عرف حروب الإمام الهادي ورأى ما جرى فيها لشبهها بهذا العصر. وأظن لولا الإمام الهادي يحيى بن الحسين سلام الله عليه وتضحيات أحفاده وأبنائه والتاريخ الذي رسمه وأعاده على مجرى الحسين وزيد بن علي لكانت اليمن ليست على ديار إسلام. انظر إلى البلدان التي لم يدخلها أهل البيت، يعني في أماكن في آسيا، في أي أماكن، تجد أن الإسلام يقتصر على البطاقة وعلى مسميات، لكن إذا جئت تنظر إليهم في حشمتهم، في أخلاقهم، في التزامهم، في دينهم، تكاد لا تفرق بينهم وبين اليهود والنصارى، لا شكلا ولا انطباعا ولا سلوكا. أما اليمن فبصمات الإمام الهادي، وقيل أنه أول من يعني ألزم بالنقاب وحجب النساء عن الدوارات، وأنه من نصب يعني المدارس العلمية، وله تاريخ عظيم في الفضل. يعني كل ما اليمنيين عليه من روحانية ودين والتزام بخط آل محمد والتزام بالحق والمحقين هي من بركات ذلك الرجل العظيم الذي غير مجرى التاريخ في أكثر من 150 معركة.
نعم، سلام الله عليه. كيف أبرز صورة التشابه بين ثورة اليمنيين ضد الاستكبار وبين تاريخ الإمام الهادي وجهاده وحركته؟
مثلا الثقافات كانت متعددة، وفي هذا الزمن الثقافات متعددة، لكن الإمام الهادي أعاد الناس إلى النص القرآني تدبرا وتنزيلا على الواقع. والمسيرة القرآنية بقيادة السيد الشهيد القائد وقيادة خلفه المبارك السيد عبد الملك، يعني قادوا الناس على أن يتمحوروا حول القرآن انطلاقا من ثقافة القرآن. الإمام الهادي كيف استطاع أن ينزع فتيل المشاكل والثارات؟ لأنه أخذ بنواصيهم إلى الجهاد وإلى أعلى كلمة الله. لذلك تكاد هذه المسيرة القرآنية أن تكون الوحيدة التي تنزع الثارات والفتن وترسم الحلول العرفية في فترة قياسية، لأن الناس يرون قضية أكبر. قد يقول صاحب السلطة كيف سيستطيعون أن يجمعوا شملهم وقد أسلت الدماء من كل بيت، فالخلاف بينهم كبير وعميق. نقول لهم نحن حينما نقيم دين الله ونعطيهم قضية كبرى في نفوسهم، الناس لا يتجمدون مكانهم، يتحركون في سبيل الله. رأينا أسرا في اليمن في عصر هذه المسيرة القرآنية كانت بينهم الثارات بشكل كبير، وأحقاد كبيرة وغائرة في نفوسهم، جروح غائرة، ومستعدون على أن يتهالكوا ويتقاتلوا حتى لا يبقى لا رجل ولا امرأة. فلما جاءت المسيرة وحاولت أن تصلحهم على مضض وعلى يعني ظروف محيطة بهم، لكنها ما تركتهم، أخذتهم إلى ثقافة القرآن، أخذتهم إلى ساحات الجهاد. فلما سال دم الشهداء من الأطراف المتحاربة، هذا الدم كأنه اللؤلؤ والمرجان الذي جمع شمل تلك الأسر، وأصبح الإنسان يقول لنفسه أنا طفل، أنا مشوه الفكر، هذه الدماء الزكية تسيل من أجل إعلاء كلمة الله، ونحن نريد أن نسيل الدماء من أجل ساقية أو من أجل جبل أو من أجل أرضية أو من أجل نزاع قبلي أو سلطوي أو عشائري أو غير ذلك. أيضا الأعداء، الكرة الأرضية حاربت الإمام الهادي. العباسيون قالوا رجل اليمن لا نستطيع، فقد تحصن في جبال اليمن وما دخل اليمن أحد إلا هلك. يعني اليمن تمتاز بظروفها،
تضاريسها
وجبالها وكذا. فعادوه جميعا. اليمنيون كانت الحروب بينهم تهلكهم بالآلاف والسلطات، لكن انصهروا في صف واحد ضد الإمام الهادي. الإمام الهادي باستبساله وبسيفه وبرمحه كان في بعض المعارك يجاهد 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 حتى لا يبقى إلا هو ونفر مجموعة من الأشخاص، ثم تتحول مجريات المعركة إلى صالحه كمثل ما تتحول في هذا الزمان. كانت تأتي إذا ضاقت بهم السبل واشتدت الأزمة كرامات ربانية ومعجزات خارقة. محمد بن مسورة هذا الرجل الفارس الذي كان يفتك بالناس لقوة جسمه وكان قائد الحرب لدى أرحب الدعام. حينما عثر على الإمام الهادي وقد جاهد الإمام الهادي في أوساط مخالف اليمن الوسطى حتى لم يبقى مع اليمن مع الإمام الهادي أحد، فروا الضعفاء والقادة الأخيار استشهدوا، بقي الإمام الهادي والدم يسيل من جسمه كالميازيب. فتحرك محمد بن وسورة ليتفنن في قتله، وأرحب الدعام ينادي اقتله اقتله اقتل الهاشمي العلوي. حتى أحاطوا به من كل جانب وركزوا الرماح ليقتلوه قتلة واحدة وهذا معهم، فتصلبت أيديهم في أماكنها وسقطوا على الأرض. فكان ينادي أرحب الدعام: يا فارس فرسان اليمن اقتل الهاشمي اقتل الهادي. قال: والله ما جاء علي ما خارت قواي ولا جبنت، ولكن رب البشر أوقفني. يعني ما استطاع أن يحرك يديه. شاعت وذاعت هذه الكرامة للإمام الهادي وحده. فلما خرج من بين أوساطهم واستل سيفه نادى بالمستضعفين فعادوا فغيروا مجرى المعركة، الإمام الهادي لوحده. ولذلك محمد بن وسورة هذا الفارس الصنديد تحول إلى جيش الإمام الهادي لهذه الكرامة، وذاعت كل معركة له كرامات ويعود الناس إليه. وكان الناس له معرفة بأن آل محمد الله اختارهم لمسؤولية، فعاد وقاتل معه في نجران. أضرب لك مثلا في نجران، الإمام الهادي صاحب الحصن يعني معه النبال والرماح والإمام الهادي ما بقي معه إلا مجموعة بسيطة، ولا بد أن يفك الحصن أو أن ينهزم ويرجع. مع مجموعة كسروا بوابة من الطين ودخلوا، يدخل رجل بفرسه ودخل الإمام الهادي يحارب بفرسه، استشهد من معه بقي إلا هو. فجاء الرجل القائد هذا الذي رأى أحدهم أن رسول الله لعنه، فقال الإمام الهادي: ما أرى إلا أن الله قد كفانا شره. قاتلهم الإمام الهادي، فلما رأى كبيرهم في أوساطهم وقد أحاطوا به بالمئات حمل عليه فقتله، قتله قطعه يعني حتى أنه فصل رأسه عن جسده. الناس خارت قواهم وهربوا يمينا وشمالا، أخذ رأس هذا الفاجر ورماه من فوق الحصن من فوق جدار الحصن. فلما وصل رأس هذا الفاجر المعتدي الغشوم بين أوساط جيوشه فتحوا البوابات وهزموا. والإمام الهادي كان يمتاز بقوة عقله وإيمانه، قال الرواه قالوا كان يقاتل الآلاف بالرجال القلة بسيفه ورمحه حتى ينكسر سيفه ورمحه ويسيل الدم من كل مكان في مكان، ولا يرون يتغير له وجه ولا يتبدل له لون إلا وهو ذاكر وشاكر ومسبح. وأيضا كان يمتاز قبل أن يدخل المعركة، لابد أن يخطف القوم حتى ولو التحم الجيش، لابد أن يخطب ويبلغهم بدين الله وأنه ما جاء من أجل السلطة، ما جاء إلا من أجل إعلاء كلمة الله. وكان يؤثر بخطابه كبلاغة زيد والحسين والإمام علي، بخطابه يخرج جنودا من صفوف العدو وينضمون إلى صفوفه، برغم أنه أحيانا يواجه في بعض المعارك بخمسين شخص 1200 شخص.
سلام الله عليك.
سلام الله.
سيد الكريم، هو السؤال الأخير: الفائدة من الاحتفال بذكرى دخول الإمام الهادي يحيى بن الحسين إلى اليمن؟
أن يعود الناس إلى النضال، وأن يفهموا أن دين الله ما وصل إلينا طريا جميلا صافيا إلا بتضحيات الأكرمين. وإذا كنا في الفترات السابقة قبل المسيرة القرآنية شاهدنا صنعاء قد ملئت ببيوت الدعارة، والخمر بشكل رسمي يدخل اليمن، والناس يسيرون في ركب الغرب تقليدا ورسمية وفي كل المجالات، فلأن الناس وقفوا عن الجهاد. يعني في كل فتنة كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكل عصر يقيض الله رجلا من أهل البيت ينافح عن دين الله ويتمحور الناس حوله ويغيرون مجرى التاريخ. فإذا عدنا إلى الإمام الهادي، أنا أنادي الإعلاميين، أنادي الدراما الفن يعني مثلا التمثيل، تستطيع أن تصنع أكثر من 1000 فيلم للإمام الهادي، لكل معركة فيلم كبير، يعني أكثر من 150 معركة كبيرة، وقادها واستشهدوا بين يديه أخيار اليمن، وغير مجرى التاريخ بإيمانه، وكانوا يتضافرون حتى في بعض الحروب أنهم كانوا يتفقون السلاطين والأمراء أن يهجموا عليه في يوم واحد. وبالبريد السفري آنذاك ما كان كمثل هذا اليوم، كمثل ما يفعلون ويتكالبون علينا، فيهجمون على عماله في صعدة وفي خيوان وفي نجران وفي حاشد وفي أرحب وفي محيط صنعاء وفي الحجاز وفي نجد، لأنه خطب للإمام الهادي بمكة 7 سنين تقريبا، حتى الإمام الناصر الأطروش الذي كان في خراسان وفي تلك المناطق بكى 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 حتى ابتلت لحيته حينما علم باستشهاد الإمام الهادي ووفاته، وكان يريد إذا جمع الله شمل الرايتين اللتين تتحرك تحت القرآن وعترة رسول الله أن يسلم للإمام الهادي هذه الراية، ولا زالت بركات الإمام الهادي إلى اليوم. وحتى يقال أن هنالك مرة النبي أحد القضاة وكتبوها ورخوها القاضي الجوري أن منارة الإمام الهادي قد تعبر بها عن الهدى ستظل قائمة إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. الطيار المغربي حينما أراد أن يقصف الإمام الهادي، مسجد الإمام الهادي، سقط وتمزق أشلاء في صعده. وهكذا يقيم الله للأمم التي تريد الحق وتتعطش للعدل راية تعيد الناس إلى مجرى التاريخ. أنا لا أكاد أن أتمالك نفسي إذا قرأت سيرة الإمام الهادي وحروبه ومعاركه، كأنها 1000 كربلاء، في كل معركة 100 كربلاء، ولكن ذلك الإيمان الذي صنعه الإمام الهادي رسخ في نفوسنا أنه لا جنة إلا بجهاد، لا دين الله في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا بجهاد وتمحور حول القائم من آل محمد وبالعترة. والحمد لله لنا قيادة ولنا منهجية في هذا الزمن، ونتمحور حول القرآن والسيد عبد الملك، ونرى نصر الله يأتي إلينا في كل معركة وفي كل منعطف وفي كل مرحلة يريدون أن يكمنوا لهذه الأمة وأن يسقطوها من عليائها، فإنها لا تسقط ما دامت على درب الحق والمحقين.
سلام الله عليهم جميعا، ونسأل الله أن نسير خلف السفن النجاة البيت عليهم السلام نجوم أهل الأرض. أشكركم سيد الكريم على طرحكم، وكذلك أشكركم أيها الأحبة مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.